نستكمل بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نستكمل طريق الهجرتين مع ابن القيم رحمه الله، وهو لا يزال يتكلم في المحبة التي تكلم عنها أبو العباس ابن العريف. وأبو العباس ابن العريف كان قد ذكر أن المحبة يتلذذ بها العبد الخاص يعني، وتسلي عن المصائب. قال ابن القيم: وقوله تسلي عن المصائب صحيح، فإن المحب يتسلى بمحبوبه عن كل مصيبة يصاب بها دونه. أي مصيبة تأتي العبد وهو يحب الله عز وجل يتسلى، فإذا سلم له محبوبه لم يبالي لما فات. طالما معاه المحبوب لا يبالي بأي شيء يفوت، والله المحبوب لا يفوت أبدا، فلا يجزع على ما ناله من مصائب، فإنه يرى في محبوبه عوضا عن كل شيء، الله عز وجل فيه العوض عن كل شيء، ولا يرى في شيء غيره عوضا منه أصلا. فكل مصيبة عنده هينة إذا أبقت عليه محبوبة. طالما بقي لي المحبوب أي مصيبة تكون هينة. قال: ولهذا لما خرجت تلك المرأة الأنصارية يوم أحد تنظر ما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا كان الناس جميعا مشغولين بسلامة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن امرأة نعي لها أبوها وأخوها، فلما قالت: وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو سالم. فحمدت الله عز وجل وقالت: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. الرواية التي تسوقها ابن القيم الآن قال: خرجت تلك المرأة الأنصارية يوم أحد تنظر ما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قد أشيع أنه قتل صلى الله عليه وسلم. مرت بأبيها وأخيها مقتولين، فلم تقف عندهما، ليس عدم اهتمام بأبيها وأخيها، ولكن لشدة انشغالها على محبوب الجميع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: مرت بأبيها وأخيها مقتولين فلم تقف عندهما، وجاوزتهما تقول ما فعل أو ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لها: ها هو ذا حي. فلما نظرت إليه قالت: ما أبالي إذا سلمت هلك من هلك. طالما أنت سالم يا رسول الله لا نبالي بمن هلك، ولو كان الذي هلك هو أبانا أو أخانا. قال ابن القيم: ولو لم يكن في المحبة من الفوائد إلا هذه الفائدة وحدها لكفى بها شرفا، فإن المصائب لازمة للعبد لا محيد له عنها. طول ما أنت حي لابد المصائب، بل بعد الموت في مصائب أخرى. قال: فإن المصائب لازمة للعبد لا محيد له عنها حيا وميتا، ولا يمكن دفعها بمثل المحبة. لا تدفع جميع المصائب في الحياة ثم بعد الموت إلا بمحبة الله. قال: وهكذا مصائب الموت وما بعده، سؤال الملكين وضمة القبر وتجنب عذاب القبر مصائب. قال: إنما تسهل وتهون بالمحبة، وكذلك مصائب القيامة. مصائب القيامة هلع وخوف ورعب، العالم كلها في هلع، والوقوف تحت الشمس وانتظار الكتب والسير على الصراط مصائب. وأعظم المصائب مصيبة النار، ولا يدفعها إلا محبة الله وحده ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمحبة أصل كل خير في الدنيا والآخرة، كما قال سحنون: ذهب المحبون لله بشرف الدنيا والآخرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب فهو مع الله تعالى، ومن كان الله معه فمن عليه. فلذا لابد من إخلاص المحبة لله ليكون الله معنا. قال ابن القيم: وقوله، أي قول سحنون: وهي في طريق العوام عمدة الإيمان. وهي في طريق العوام عمدة الإيمان. قال: قوله وهي في طريق العوام عمدة الإيمان كلام قاصر، فإنها عمود الإيمان وعمدته وساقه الذي لا يقوم إلا عليه. يعني المحبة ليست فقط عمدة الإيمان، بل هي العمدة والعمود والساق، كل الإيمان مبني على المحبة. فلا إيمان بدونها البتة، لو راحت المحبة لن يبقى شيء نهائي من الإيمان خالص خالص. قال: وإنما أن مراده هذه المحبة الخاصة التي تنشأ من رؤية النعم هي عمدة إيمان العوام، وأما الخواص فعمدة إيمانهم محبة تنشأ من معرفة الكمال ومطالعة الأسماء والصفات. والله أعلم، يعني يقول هذا مراد صحيح، إن قصد أن العوام حبهم مقتصر على رؤية النعم والفضائل والإحسان، أما الخواص طبعا فعمدة إيمانهم التعرف إلى الأسماء والصفات ومحبة الكمال والجلال والجمال. ثم قال ابن القيم، قال أبو العباس أي ابن العريف: وأما محبة الخواص فهي محبة خاطفة تقطع العبارة وتدقق الإشارة ولا تنتهي بالنعوت ولا تعرف إلا بالحيرة والسكوت. كلام عجيب، إن محبة الخواص، ويقول إن محبة الخواص كأنها يعني يحدث لهم ذهول بسبب هذه المحبة، يحدث لهم ذهول تقطع العبارة لا يستطيعون الكلام وتدقق الإشارة ولا تنتهي بالنعوت ولا تعرف إلا بالحيرة والسكوت. والمحب كيف يعرف؟ يعرف بدوام حيرته وسكوته. ثم قال: وقال بعضهم يقول: وقد ألبست وجدا وحيرة، وقد ضمن، يقول وقد ألبست وجدا وحيرة وقد ضمنا بعد التفرق محضر، ألست الذي كنا نحدث أنه ولوع بذكراها فأين التذكر؟ يعني بيت شعر يقول أن أحد الناس يقول: أنا مليء بالوجد والحيرة، يعني عندي وجد وشوق وعاطفة ومحتار بسبب بعد محبوبتي. وقد ضمنا بعد التفرق محضر، يقول أن ظلت الحيرة والوجد وشدة الشوق مع أن ضمنا المحضر، يعني صرنا معا، صرت مع محبوبتي صارت معي، ومع ذلك استمر الوجد والحيرة. ألست الذي كنا نحدث أنه ولوع بذكراها فأين التذكر؟ أنا كنا نقول إنه هو ولوع بذكرها، طب فين التذكر؟ ما هي معك الآن. فرد عليه الوجد: أفنيت ذكراه فلم يبقى إلا زفرة وتحسر. سبحان الله، ذكر المحبوب راح فلم يبقى إلا التحسر. فيقال: ها هنا مرتبتان من المحبة مختلف في أيتهما أكمل من الأخرى. إحداهما هذه المرتبة التي أشار إليها المصنف اللي هي الذهول، يعني وهي الدرجة الثالثة التي ذكرها شيخ الإسلام. دي درجة طبعا أعلى من مسألة مشاهدة الكمال والصفات عندهم. قال: وهي الدرجة الثالثة التي ذكرها شيخ الإسلام في منازله، طبعا يقصد شيخ الإسلام هنا الهروي ليس ابن تيمية. فقال أي الهروي: والدرجة الثالثة محبة خاطفة تقطع العبارة وتدقق الإشارة ولا تنتهي بالنعوت، وهذه المحبة قطب هذا الشأن، وما دونها مجال تنادي عليها الألسن وادعتها الخليقة وأوجبتها العقول. والمرتبة الثانية عند صاحب المنازل عند الهروي ومن تبعه دون هذه المرتبة، وهي المحبة التي تنشأ من مطالعة الصفات. فقال في منزله: والدرجة الثانية محبة تبعث على إيثار الحق على غيره. طبعا هم عندهم ثلاث درجات: محبة العامة وهي رؤية المنى والفضائل منشأه، محبة الخاصة وهي رؤية الكمال والتعلق بالمحبوب بكماله وجماله. عندهم درجة ثالثة اللي هي المحبة الخاطفة التي تقطع العبارة ويصاب صاحبها بالذهول. فالمرتبة الأولى قلنا عليها رؤية الفضائل والمنى، المرتبة الثانية عند الهروي ومن تبعه هي المحبة التي تنشأ من مطالعة الصفات. فقال في منزله: والدرجة الثانية محبة تبعث على إيثار الحق على غيره، يعني إيثار الله على غيره، ويلهج اللسان بذكره ويعلق القلب بشهوده، وهي محبة تظهر من مطالعة الصفات والنظر في الآيات والارتياض بالمقامات. وانتهى كلام الهروي. قال: وإنما جعل هؤلاء هذه المحبة أنقص من المحبة الثالثة بناء على أصوله. يعني طبعا ابن القيم يرى أن الدرجة الثانية هذه أعلى درجات، وهي مرتبة الرسل والأنبياء والصالحين، اللي هي مشاهدة الكمال، مطالعة صفات الرب عز وجل. عند الصوفية في درجة أعلى، درجة ثالثة، هي الفناء، الفناء في الله بحيث أنه يكون زاهلا عن نفسه. طبعا احنا لا نوافق على هذا. قال: فإن الفناء هو غاية السالك التي لا غاية له وراءها. فهذه المحبة لما أفنت المحب واستغرقت روحه بحيث غيبته عن شهوده، لم يعد يرى نفسه، وفاني فيها المحب وانمحت رسومه بالكلية، هو عنده هو انتهى خلاص، هو ذاب في محبة الله، ولم يبق هناك إلا محبوبه وحده، ما عادش إلا الله، فكأنه هو المحب لنفسه بنفسه. الله أكبر. إذ فني من لم يكن وبقي من لم يزل. فني من لم يكن، فني الإنسان الذي كان قبل ذلك فناء، وبقي الدائم الذي لا يزول. ولما ضاق نطاق النطق بهم عن التعبير عنها، عدلوا إلى التعبير عنها بكونها قاطعة للعبارة. هم عندهم الدرجة الثالثة هذه، اللي هي درجة الفناء في الله، والإنسان لم يعد يرى نفسه، لم يعد يرى إلا الله. هنا لما يكون في هذا لا يعود يستطيع الكلام، قطعت العبارة مدققة للإشارة، يعني تدق عنها الإشارة، ما يستطيع يتكلم وما يستطيع أن يشير يعبر عما فيه، ولأن الإشارة تتناول محبا ومحبا ومحبوبا، فهو ما عاد يستطيع. تقول له أين محبوبك؟ يشير إلى نفسه؟ لا، ما هو نفسه غير موجودة. يشير إلى الله؟ أين عنده؟ وفي هذه المحبة قد فني المحب فانقطع تعلق الإشارة به، إذ الإشارة لا تتعلق بمعدوم، فلا يستطيع أن يشير إلى نفسه. يقول لك، تقول له أنت أين أنت؟ تقول أنا غير موجود. وسر هذا المقام عندهم هو الفناء في الحب، بحيث لا يشاهد له رسما ولا محبة ولا سببا. ولهذا كانت الدرجتان اللتان قبله عنه معلولتين، لأنهما مصحوبان بالبقاء وشهود الأسباب، بخلاف الثالثة التي فني لم يعد يرى أسبابا، لم يعد يرى شيئا. ولهذا قال: ولا تنتهي بالنعوت، يعني أن النعت لا يصل إليها ولا يدركها، ما يستطيع أن يصفها، ما هو غابت العبارة ودقت الإشارة، فما عاد يستطيع النعوت، ما عاد يستطيع وصف شيء. وهذا بناء على قاعدته في كل باب من أبواب كتابه، يجعل الدرجة الثالثة التي تتضمن الفناء أكمل مما قبلها. قال ابن القيم بقى: انتبهوا يا شباب، انتبهوا، والصواب أن الدرجة الثانية أكمل من هذه وأتم. الدرجة التي فيها أنت متعلق بصفات المحبوب وبكماله، وتغيب عن المصائب وتصبر عليها لأنك مع الحبيب لا يغيب عنك، هذه أكمل الدرجات. أما أن تفنى كلام عجيب. فهنا الشيخ ابن القيم الحمد لله أنصف إنصافا عظيما، قال: والصواب أن الدرجة الثانية أكمل من هذه وأتم، وهي درجة الكملة من المحبين، درجة أهل الكمال، درجة الرسل. ولهذا كان إمامهم وسيدهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأعظمهم حبا صلى الله عليه وسلم، كان في الذروة العليا من المحبة، وهو مراع لجريان الأمور، لا انقطعت به العبارة ولا دقت عنه الإشارة ولا غابت عنه النعوت. هذا ما قصده. قال: وهو مراع لجريان الأمور ولجريان الأمة، مثل سماعه بكاء الصبي في الصلاة، فهو لو كان غاب عن نفسه وعن شهود أي شيء ما شعر ببكاء النبي في الصلاة. قال: مثل سماعه بكاء الصبي في الصلاة فيخففها لأجله، ومثل التفاته في صلاته إلى الشعب الذي بعث منه العين يتعرف له أمر العدو، وهو بيصلي التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى، هو بعث رجلا يتعرف ويتجسس على الأعداء. وهذا هو في أعلى درجة المحبة. يعني ابن القيم ماذا يقصد يا شباب؟ يقصد إن أعلى درجة المحبة لا تغيب العبارة ولا تدقق الإشارة ولا تصل إلى هذا الفناء الذي يدعوه. ولهذا رأى ما رأى في ليلة الإسراء، كان يرى كل شيء في ليلة الإسراء، ويرى الملائكة ويرى العذاب أهل النار ويرى نعيم أهل الجنة، وهو ثابت الجأش حاضر القلب، لم يفنى عن تلقي خطاب ربه وأوامره. خلاص لا تاه ولا غاب ولا فني كما يزعم مولاي الصوفي. فلم يغب ولم يفني عن طلاق بل عن مراجعته في أمر الصلاة مرارا، يسمع كلام موسى عليه السلام ويرجع يراجع الله تبارك وتعالى، لا في غياب ولا في فناء. ولا ريب أن هذا الحال أكمل من حال موسى الكليم صلوات الله وسلامه عليهما، فإن موسى خر صعقا وهو في مقامه في الأرض لما تجلى ربه للجبل. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما غاب ولا فني أبدا، ولو أنا لا يقصد أن موسى فني، ولكن يقصد أن قوة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من قوة موسى صلى الله عليه وسلم. قال والنبي صلى الله عليه وسلم قطع تلك المسافات، يعني موسى عليه السلام عند جبل الطور في الأرض صعق لما تجلى ربه للجبل، لكن محمد صلى الله عليه وسلم ظل قويا ثابتا رغم أنه اخترق به السماوات السبع وفوق ذلك إلى سدرة المنتهى، وخرق تلك الحجب ورأى ما رأى وما زاغ البصر وما طغى، ولا اضطرب فؤاده ولا صعق صلوات الله وسلامه عليه. ولا ريب أن الوراثة المحمدية أكمل من الوراثة الموسوية، إن الإنسان ميراث محمد صلى الله عليه وسلم وهو الثبات وعدم انقطاع العبارة وعدم دقة الإشارة، هذا الثبات وعدم الفناء أكمل مما حدث لموسى صلى الله عليه وسلم. وتأمل شأن النسوة التي رأينا يوسف عليه السلام كيف أدهشهن حسنه وتعلقت قلوبهن به وأفناهن عن أنفسهن حتى قطعن أيديهن. وامرأة العزيز أكمل حبا منهن، لأن هي المتعلقة بيوسف عليه السلام تعلقا رهيبا جدا وأشد، ولم يعرض لها ذلك، لا هي قطعت يدها ولا أي شيء، هي راودته عن نفسها، نعم، مع أن حبها أقوى وأتم، لأن حبها كان مع البقاء وحبهن كان مع الفناء، هي حبها باقي لأن هو هي موجودة، لكن هو هن يعلمنا أنه لا استطاعة لهن للوصول إلى يوسف عليه السلام. فالنسوة غيبهن حسنه وحبه عن أنفسهن، فبلغن من تقطيع أيديهن ما بلغن. أما امرأة العزيز لم يغيبها حبها له عن نفسها، بل كانت حاضرة القلب متمكنة في حبها، فحالها حال الأقوياء من المحبين، وحال النسوة حال أصحاب الفناء. ويقصد هنا أن أصحاب الفناء أضعف في الحب، وليست هذه الدرجة التي يزعمونها أعظم من الدرجة الثانية التي هي حب الكمال والتعلق بالصفات. ومما يدل على أن حال البقاء في الحب أكمل من حال الفناء أن الفناء إنما يعرض لضعف النفس عن وارد المحبة، القلب أو النفس ضعفت عن تحمل درجة المحبة ضعيفة، فتمتلئ به وتضعف عن حمله فيفنيها ويغيبها عن تمييزها وشهودها، فيورثها الحيرة والسكوت، كما قال الهروي وابن العريف يورثها الحيرة والسكوت. وأما حال البقاء فيدل على ثبات النفس وتمكنها، وأنها حملت من الحب ما لم يطق حمله صاحب الفناء، فتصرفت في حبها ولم يتصرف الحب فيها. والكمال من إذا ورد عليه الحال تصرف هو فيه ولا يدع حاله يتصرف فيه، يتحكم في نفسه، ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. كلام عظيم جدا من ابن القيم رحمه الله. طيب وقال وأيضا فإن البقاء متضمن لشهود كمال المحبوب، عدم الفناء والبقاء والثبات يتضمن شهود كمال المحبوب، ولشهود ذل عبوديته ومحبته، ولشهود مراضيه وأوامره، والتمييز بين ما يحبه ويكرهه. العقل الثابت الباقي يبحث ويعلم ما هو الذي يرضي الله وما الذي يغضبه، والتمييز بين المحبوب إليه والأحب، فالله جل يحب أشياء وهناك أشياء هو أشد حبا لها سبحانه عز وجل. قال والعزم على إيثار الأحب إليه، فكيف يكون الفاني عن شهود هذا يتعيب الحب له أكمل وأقوى؟ لا لا لا. وأي عبودية للمحبوب في فناء المحب في محبته؟ لما المحب يفنى فين العبودية؟ هو فاني فضاعت العبودية معه. وهل العبودية كل العبودية إلا في البقاء والصحو وكمال التمييز وشهود عزة محبوبه وذله وهو في حبه واستكانته فيه؟ صحابهم ما كانوا يضيعون بسبب الحب والفناء في الله ويقاتلون وثابتون، أما هؤلاء المدعون ولا الصوفية اللي يضيع واللي يغمى عليهم. قال: واجتماع إرادته كلها في تنفيذ مراد محبوبه، فهذا وأمثاله مما يدل على أن الدرجة الثانية التي هي التعلق بالكمال والتعلق بصفات الله التي أشار إليها أكمل من الثالثة وأتم، وهكذا في جميع أبواب الكتاب، والله أعلم. ابن القيم يعني فاهم كلامهم جيدا ومستوعبه جيدا ويستحضره تماما ويرد عليه بكل إنصاف. قال: وكأني بك تقول لا يقبل في هذا إلا كلام من قطع هذه المفاوز حالا وذوقا، وأما الكلام فيها بلسان العلم المجرد فغير مقبول. يقول: لو اعترضت على كلامي وقلت أصل أنت يعني أكيد ما لم تمر بمسألة التعمق في الذوق والتذوق والوجد والحال، وإنما تعمقت في العلم المجرد، لا غلط. فالمحبون أصحاب الحال والذوق في المحبة لهم شأن وراء الأدلة والحجج. قال: أما المحبون الذين يفنون ويضيعون وتجيهم الحيرة والسكوت ويغمى عليهم، وهؤلاء طبعا أعظم لأن لم يقفوا عند الأدلة والكلام العلمي، فهو سيرد عليهم من القيم. قال: فاعلم أولا أن كل حال وذوق ووجد وشهود لا يشرق عليه نور العلم المؤيد بالدليل فهو من عبث النفس وحظوظها. أي وجد ومحبة وإغماء وفناء من دون علم ولا لها أي شيء، هذا عبث وضياع. العلم أشرف الأشياء. فلو قدر أن المتكلم إنما تكلم بلسان العلم المجرد، فلا ريب أن ما كشفه العلم الصحيح المؤيد بالحجة أنفع من حال المدعي هذا. يعني قال: أنفع من حال من يخالف العلم والعلم يخالفه. أي شيء يخالف العلم الشرعي لا قيمة له. وليس من الإنصاف رد العلم الصحيح بمجرد الذوق والحال، وهذا أصل الضلالة. ومنه دخل الداخل على كثير من السالكين في تحكيم أذواقهم ومواجيدهم على العلم. فهنا هو لما يجي يشرب الخمر، العلم يقول إن الخمر حرام ولا ينبغي شربه، لكن هو يجي يقول لك أصل أنا غرقت في الذوق والفناء وأصبحت لا يهمني كلام الناس ولا نظر الناس. هذا عجيب جدا. قال: فكانت فتنة في الأرض وكانت فتنة في الأرض وفساد كبير، وكم قد ضل وأضل محكم الحال على العلم. هذا يضل اللي يقدم أحاسيسه وذوقه على العلم الشرعي الآتي من الكتاب والسنة، هذا ضال ومضل. بل الواجب تحكيم العلم على الحال ورد الحال إليه، فما زكاه شاهد العلم فهو المقبول، وما جرحه شاهد العلم فهو المردود. وهذه وصية أرباب الاستقامة من مشايخ الطريق رضي الله عنهم، يوصون بذلك ويخبرون أن كل ذوق ووجد لا يقوم عليه شاهدان اثنان من العلم فهو باطل. قال: ويقال ثانيا: ليس من شرط قبول العلم بالشيء من العالم به أن يكون زائقا له، إنما العلم إذا أتى بالدليل مقبول فرضا فورا، أما يكون هو الذي يتكلم زاقه أو لم يزقه ما لنا علاقة. أفتراك لا تقبل معرفة الآلام والأوجاع وأدويتها إلا ممن قد مرض بها وتداوى بها؟ لا. أفيقول هذا عاقل؟ ويقال ثالثا: أتريد بالذوق أن يكون القائل قد بلغ الغاية القصوى في هذه المرتبة فلا يقبل إلا ممن هذا شأنه؟ أو تريد أنه لا بد أن يكون له أذواق أهله من هذا؟ فإن أردت الأول لزمك ألا يقبل أحد من أحد، لأن خلاص لن نقبل إلا من نرى حاله أنه قد فني وضاع وأغمي عليه وكذا. إذ ما من ذوق إلا وفوقه أكمل منه. وإن أردت الثاني إنه لابد أن يكون له أذواق أهله، فمن أين لك نفيه عن صاحب العلم؟ من أدراك؟ ولكن لإعراضك عن العلم وأهله صرت تظن أن أهل العلم لهم العلم والكلام والوصف، وللمعرضين عنه الذوق والحال والاتصاف. كما يقول الصوفية: أنتم أهل الشريعة ونحن أهل الحقيقة. أنتم تتكلمون بقال فلان حدثني فلان إلى بالسند الواصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول حدثني قلبي عن ربي. أي ضلال هذا؟ يقول ابن القيم: والظن، يعني مسألة الذوق، وهذا ظنون، والظن يخطئ تارة ويصيب تارة، والله أعلم. فصل عظيم جدا، بارك الله فيكم، رحمنا الله وإياكم، ورحم الله ابن القيم. نستكمل بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نستكمل طريق الهجرتين مع ابن القيم رحمه الله، وهو لا يزال يتكلم في المحبة التي تكلم عنها أبو العباس ابن العريف. وأبو العباس ابن العريف كان قد ذكر أن المحبة يتلذذ بها العبد الخاص يعني، وتسلي عن المصائب. قال ابن القيم: وقوله تسلي عن المصائب صحيح، فإن المحب يتسلى بمحبوبه عن كل مصيبة يصاب بها دونه. أي مصيبة تأتي العبد وهو يحب الله عز وجل يتسلى، فإذا سلم له محبوبه لم يبال لما فاته. طالما معاه المحبوب لا يبالي بأي شيء يفوت، والله المحبوب لا يفوت أبدا، فلا يجزع على ما ناله من مصائب، فإنه يرى في محبوبه عوضا عن كل شيء. الله عز وجل فيه العوض عن كل شيء، ولا يرى في شيء غيره عوضا منه أصلا. فكل مصيبة عنده هينة إذا أبقت عليه محبوبة. طالما بقي لي المحبوب أي مصيبة تكون هينة. قال: ولهذا لما خرجت تلك المرأة الأنصارية يوم أحد تنظر ما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا كان الناس جميعا مشغولين بسلامة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن امرأة نعي لها أبوها وأخوها، فلما قالت: وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو سالم. فحمدت الله عز وجل وقالت: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. الرواية اللي تسوق ابن القيم الآن قال: خرجت تلك المرأة الأنصارية يوم أحد تنظر ما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قد أشيع أنه قتل صلى الله عليه وسلم. مرت بأبيها وأخيها مقتولين، فلم تقف عندهما، ليس عدم اهتمام بأبيها وأخيها، ولكن لشدة انشغالها على محبوب الجميع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: مرت بأبيها وأخيها مقتولين فلم تقف عندهما، وجاوزتهما تقول ما فعل أو ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لها: ها هو ذا حي. فلما نظرت إليه قالت: ما أبالي، إذا سلمت هلك من هلك. طالما أنت سالم يا رسول الله لا نبالي بمن هلك، ولو كان الذي هلك هو أبانا أو أخانا. قال ابن القيم: ولو لم يكن في المحبة من الفوائد إلا هذه الفائدة وحدها لكفى بها شرفا، فإن المصائب لازمة للعبد لا محيد له عنها. طول ما أنت حي لابد المصائب، بل بعد الموت في مصائب أخرى. قال: فإن المصائب لازمة للعبد لا محيد له عنها حيا وميتا، ولا يمكن دفعها بمثل المحبة. لا تدفع جميع المصائب في الحياة ثم بعد الموت إلا بمحبة الله. قال: وهكذا مصائب الموت وما بعده، سؤال الملكين وضمة القبر وتجنب عذاب القبر مصائب. قال: إنما تسهل وتهون بالمحبة، وكذلك مصائب القيامة. مصائب القيامة هلع وخوف ورعب، العالم كلها في هلع، والوقوف تحت الشمس وانتظار الكتب والسير على الصراط مصائب. وأعظم المصائب مصيبة النار، ولا يدفعها إلا محبة الله وحده ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمحبة أصل كل خير في الدنيا والآخرة. كما قال سحنون: ذهب المحبون لله بشرف الدنيا والآخرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب فهو مع الله تعالى، ومن كان الله معه فمن عليه. فلذا لابد من إخلاص المحبة لله ليكون الله معنا. قال ابن القيم: وقوله، أي قول سحنون، وهي في طريق العوام عمدة الإيمان، وهي في طريق العوام عمدة الإيمان. قال قوله وهي في طريق العوام عمدة الإيمان كلام قاصر، فإنها عمود الإيمان وعمدته وساقه الذي لا يقوم إلا عليه. يعني المحبة ليست فقط عمدة الإيمان، بل هي العمدة والعمود والساق، كل الإيمان مبني على المحبة. فلا إيمان بدون البتة، لو راحت المحبة لن يبقى شيء نهائي من الإيمان خالص خالص. قال: وإنما أن مراده هذه المحبة الخاصة التي تنشأ من رؤية النعم هي عمدة إيمان العوام، وأما الخواص فعمدة إيمانهم محبة تنشأ من معرفة الكمال ومطالعة الأسماء والصفات، والله أعلم. يعني يقول هذا مراد صحيح، إن قصد أن العوام حبهم مقتصر على رؤية النعم والفضائل والإحسان، أما الخواص طبعا فعمدة إيمانهم التعرف إلى الأسماء والصفات ومحبة الكمال والجلال والجمال. ثم قال ابن القيم: قال أبو العباس، أي ابن العريف: وأما محبة الخواص فهي محبة خاطفة تقطع العبارة وتدقق الإشارة ولا تنتهي بالنعوت ولا تعرف إلا بالحيرة والسكوت. كلام عجيب. إن محبة الخواص، ويقول إن محبة الخواص كأنها يعني يحدث لهم ذهول بسبب هذه المحبة، يحدث لهم ذهول، تقطع العبارة، لا يستطيعون الكلام، وتدقق الإشارة، ولا تنتهي بالنعوت، ولا تعرف إلا بالحيرة والسكوت. والمحب كيف يعرف؟ يعرف بدوام حيرته وسكوته. ثم قال: وقال بعضهم: يقول وقد ألبست وجدا وحيرة، وقد ضمن، يقول وقد ألبست وجدا وحيرة، وقد ضمنا بعد التفرق محضر. ألست الذي كنا نحدث أنه ولوع بذكراها فأين التذكر؟ يعني بيت شعر يقول أن أحد الناس يقول: أنا مليء بالوجد والحيرة، يعني عندي وجد وشوق وعاطفة ومحتار بسبب بعد محبوبتي. وقد ضمنا بعد التفرق محضر، يقول أن ظلت الحيرة والوجد وشدة الشوق مع أن ضمن المحضر، يعني صرنا معا، صرت مع محبوبتي، صارت معي، ومع ذلك استمر الوجد والحيرة. ألست الذي كنا نحدث أنه ولوع بذكراها فأين التذكر؟ أنا كنا نقول إنه هو ولوع بذكرها، طب فين التذكر؟ ما هي معك الآن. فرد عليه الوجد: أفنيت ذكره فلم يبقى إلا زفرة وتحسر. سبحان الله، ذكر المحبوب راح فلم يبقى إلا التحسر. فيقال: ها هنا مرتبتان من المحبة مختلف في أيتهما أكمل من الأخرى. إحداهما هذه المرتبة التي أشار إليها المصنف، اللي هي الذهول يعني، وهي الدرجة الثالثة التي ذكرها شيخ الإسلام. دي درجة طبعا أعلى من مسألة مشاهدة الكمال والصفات عندهم. قال: وهي الدرجة الثالثة التي ذكرها شيخ الإسلام في منازله، طبعا يقصد شيخ الإسلام هنا الهروي ليس ابن تيمية. فقال أي الهروي: والدرجة الثالثة محبة خاطفة تقطع العبارة وتدقق الإشارة ولا تنتهي بالنعوت، وهذه المحبة قطب هذا الشأن، وما دونها مجال تنادي عليها الألسن وادعتها الخليقة وأوجبتها العقول. والمرتبة الثانية عند صاحب المنازل عند الهروي ومن تبعه دون هذه المرتبة، وهي المحبة التي تنشأ من مطالعة الصفات. فقال في منزله: والدرجة الثانية محبة تبعث على إيثار الحق على غيره. طبعا هم عندهم ثلاث درجات: محبة العامة، وهي رؤية المنى والفضائل، منشأه محبة الخاصة، وهي رؤية الكمال والتعلق بالمحبوب بكماله وجماله. عندهم درجة ثالثة اللي هي المحبة الخاطفة التي تقطع العبارة ويصاب صاحبها بالذهول. فالمرتبة الأولى قلنا عليها رؤية الفضائل والمنح. المرتبة الثانية عند الهروي ومن تبعه هي المحبة التي تنشأ من مطالعة الصفات، فقال في منزله: والدرجة الثانية محبة تبعث على إيثار الحق على غيره، يعني إيثار الله على غيره، ويلهج اللسان بذكره ويعلق القلب بشهوده، وهي محبة تظهر من مطالعة الصفات والنظر في الآيات والارتياض بالمقامات. وانتهى كلام الهروي. قال: وإنما جعل هؤلاء هذه المحبة أنقص من المحبة الثالثة بناء على أصوله. يعني طبعا ابن القيم يرى أن الدرجة الثانية هذه أعلى درجات، وهي مرتبة الرسل والأنبياء والصالحين، اللي هي مشاهدة الكمال، مطالعة صفات الرب عز وجل. عند الصوفية في درجة أعلى، درجة ثالثة، هي الفناء. الفناء في الله بحيث أنه يكون ذاهلا عن نفسه. طبعا احنا لا نوافق على هذا. قال: فإن الفناء هو غاية السالك التي لا غاية له وراءها. فهذه المحبة لما أفنت المحب واستغرقت روحه بحيث غيبته عن شهوده، لم يعد يرى نفسه، وفاني فيها المحب وانمحت رسومه بالكلية، هو عنده هو انتهى خلاص، هو ذاب في محبة الله، ولم يبق هناك إلا محبوبه وحده، ما عادش إلا الله، فكأنه هو المحب لنفسه بنفسه. الله أكبر. إذ فني من لم يكن وبقي من لم يزل. فني من لم يكن، فني الإنسان الذي كان قبل ذلك فناء، وبقي الدائم الذي لا يزول. ولما ضاق نطاق النطق بهم عن التعبير عنها، عدلوا إلى التعبير عنها بكونها قاطعة للعبارة. هم عندهم الدرجة الثالثة هذه، اللي هي درجة الفناء في الله، والإنسان لم يعد يرى نفسه، لم يعد يرى إلا الله. هنا لما يكون في هذا لا يعود يستطيع الكلام، قطعت العبارة مدققة للإشارة، يعني تدق عنها الإشارة، ما يستطيع يتكلم وما يستطيع أن يشير يعبر عما فيه. ولأن الإشارة تتناول محبا ومحبا ومحبوبا، فهو ما عاد يستطيع. تقول له: أين محبوبك؟ يشير إلى نفسه، لا، ما هو نفسه غير موجودة. يشير إلى الله، أين عنده؟ وفي هذه المحبة قد فني المحب فانقطع تعلق الإشارة به، إذ الإشارة لا تتعلق بمعدوم، فلا يستطيع أن يشير إلى نفسه. يقول لك، تقول له: أنت أين أنت؟ قل: أنا غير موجود. وسر هذا المقام عندهم هو الفناء في الحب، بحيث لا يشاهد له رسما ولا محبة ولا سببا. ولهذا كانت الدرجتان اللتان قبله عنه معلولتين، لأنهما مصحوبان بالبقاء وشهود الأسباب، بخلاف الثالثة التي فني لم يعد يرى أسبابا، لم يعد يرى شيئا. ولهذا قال: ولا تنتهي بالنعوت، يعني أن النعت لا يصل إليها ولا يدركها، ما يستطيع أن يصفها، ما هو غابت العبارة ودقت الإشارة، فما عاد يستطيع النعوت، ما عاد يستطيع وصف شيء. وهذا بناء على قاعدته في كل باب من أبواب كتابه، يجعل الدرجة الثالثة التي تتضمن الفناء أكمل مما قبلها. قال ابن القيم بقى: انتبهوا يا شباب، انتبهوا، والصواب أن الدرجة الثانية أكمل من هذه وأتم. الدرجة التي فيها أنت متعلق بصفات المحبوب وبكماله، وتغيب عن المصائب وتصبر عليها لأنك مع الحبيب لا يغيب عنك، هذه أكمل الدرجات. أما أن تفنى، ده كلام عجيب. فهنا الشيخ ابن القيم الحمد لله أنصف إنصافا عظيما، قال: والصواب أن الدرجة الثانية أكمل من هذه وأتم، وهي درجة الكملة من المحبين، درجة أهل الكمال، درجة الرسل. ولهذا كان إمامهم وسيدهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأعظمهم حبا صلى الله عليه وسلم، كان في الذروة العليا من المحبة، وهو مراع لجريان الأمور، لا انقطعت به العبارة ولا دقت عنه الإشارة ولا غابت عنه النعوت. هذا ما قصده. قال: وهو مراع لجريان الأمور ولجريان الأمة مثل سماعه بكاء الصبي في الصلاة، فهو لو كان غاب عن نفسه وعن شهود أي شيء ما شعر ببكاء النبي في الصلاة. قال: مثل سماعه بكاء الصبي في الصلاة فيخففها لأجله، ومثل التفاته في صلاته إلى الشعب الذي بعث منه العين يتعرف له أمر العدو وهو بيصلي. التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى، هو بعث رجلا يتعرف ويتجسس على الأعداء، وهذا هو في أعلى درجة المحبة. يعني ايه ابن القيم ماذا يقصد يا شباب؟ يقصد ان اعلى درجة المحبة لا تغيب العبارة ولا تدقق الاشارة ولا تصل الى هذا الفناء الذي يدعوه. ولهذا رأى ما رأى في ليلة الاسراء، كان يرى كل شيء في ليلة الاسراء، ويرى الملائكة ويرى العذاب اهل النار ويرى نعيم اهل الجنة، وهو ثابت الجأش حاضر القلب لم يفنى عن تلقي خطاب ربه واوامره. خلاص لا تاه ولا غاب ولا فني كما يزعم مولى الصوفي. فلم يغب ولم يفني عن تلق، بل عن مراجعته في أمر الصلاة مرارا، يسمع كلام موسى عليه السلام ويرجع يراجع الله تبارك وتعالى، لا في غياب ولا في فناء. ولا ريب أن هذا الحال أكمل من حال موسى الكليم صلوات الله وسلامه عليهما، فإن موسى خر صعقا وهو في مقامه في الأرض لما تجلى ربه للجبل. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما غاب ولا فني ابدا، ولو لا يقصد ان موسى فني، ولكن يقصد ان قوه محمد صلى الله عليه وسلم اعظم من قوه موسى صلى الله عليه وسلم. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم قطع تلك المسافات. يعني موسى عليه السلام عند جبل الطور في الارض صعق لما تجلى ربه للجبل، لكن محمد صلى الله عليه وسلم ظل قويا ثابتا رغم انه اخترق به السماوات السبع وفوق ذلك إلى سدرة المنتهى، وخرق تلك الحجب ورأى ما رأى، وما زاغ البصر وما طغى، ولا اضطرب فؤاده ولا صعق صلوات الله وسلامه عليه. ولا ريب أن الوراثة المحمدية أكمل من الوراثة الموسوية، إن الإنسان ميراث محمد صلى الله عليه وسلم وهو الثبات وعدم انقطاع العبارة وعدم دقة الإشارة، هذا الثبات وعدم الفناء أكمل مما حدث لموسى صلى الله عليه وسلم. وتأمل شأن النسوة التي رأينا يوسف عليه السلام كيف أدهشهن حسنه وتعلقت قلوبهن به وأفناهن عن أنفسهن حتى قطعن أيديهن. وامرأة العزيز أكمل حبا منهن، لأن هي المتعلقة بيوسف عليه السلام تعلقا رهيبا جدا وأشد، ولم يعرض لها ذلك، لا هي قطعت يدها ولا أي شيء، هي راودته عن نفسها، نعم، مع أن حبها أقوى وأتم، لأن حبها كان مع البقاء وحبهن كان مع الفناء. هي حبها باقي لأنه هو هي موجودة، لكن هو هن يعلمنا أنه لا استطاعة لهن للوصول إلى يوسف عليه السلام. فالنسوة غيبهن حسنه وحبه عن أنفسهن، فبلغن من تقطيع أيديهن ما بلغن. أما امرأة العزيز لم يغيبها حبها له عن نفسها، بل كانت حاضرة القلب متمكنة في حبها، فحالها حال الأقوياء من المحبين، وحال النسوة حال أصحاب الفناء. ويقصد هنا أن أصحاب الفناء أضعف في الحب، وليست هذه الدرجة التي يزعمونها أعظم من الدرجة الثانية التي هي حب الكمال والتعلق بالصفات. ومما يدل على أن حال البقاء في الحب أكمل من حال الفناء أن الفناء إنما يعرض لضعف النفس عن وارد المحبة. القلب أو النفس ضعفت عن تحمل درجة المحبة، ضعيفة فتمتلئ به وتضعف عن حمله فيفنيها ويغيبها عن تمييزها وشهودها، فيورثها الحيرة والسكوت، كما قال الهروي وابن العريف، يورثها الحيرة والسكوت. وأما حال البقاء فيدل على ثبات النفس وتمكنها، وأنها حملت من الحب ما لم يطق حمله، ما لم يطق حمله صاحب الفناء، فتصرفت في حبها ولم يتصرف الحب فيها. والكمال من إذا ورد عليه الحال تصرف هو فيه ولا يدع حاله يتصرف فيه، يتحكم في نفسه، ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. كلام عظيم جدا من ابن القيم رحمه الله. طيب وقال وأيضا فإن البقاء متضمن لشهود كمال المحبوب. عدم الفناء والبقاء والثبات يتضمن شهود كمال المحبوب، ولشهود ذل عبوديته ومحبته، ولشهود مراضيه وأوامره، والتمييز بين ما يحبه ويكرهه. العقل الثابت الباقي يبحث ويعلم ماذا ما هو الذي يرضي الله وما الذي يغضبه، والتمييز بين المحبوب إليه والأحب. فالله جل يحب أشياء، وهناك أشياء هو أشد حبا لها سبحانه عز وجل. قال والعزم على إيثار الأحب إليه، فكيف يكون الفاني عن شهود هذا يتعيب الحب له أكمل وأقوى؟ لا لا لا. وأي عبودية للمحبوب في فناء المحب في محبته؟ لما المحب يفنى فين العبودية؟ هو فاني فضعت العبودية معه. وهل العبودية كل العبودية إلا في البقاء والصحو وكمال التمييز وشهود عزة محبوبه وذله وهو في حبه واستكانته فيه؟ صحابهم ما كانوا يضيعون بسبب الحب والفناء في الله ويقاتلون وثابتون، أما هؤلاء المدعون ولا الصوفية اللي يضيع واللي يغمى عليه. قال واجتماع إرادته كلها في تنفيذ مراد محبوبه، فهذا وأمثاله مما يدل على أن الدرجة الثانية التي هي التعلق بالكمال وتعلق بصفات الله التي أشار إليها أكمل من الثالثة وأتم، وهكذا في جميع أبواب الكتاب والله أعلم. ابن القيم يعني فاهم كلامهم جيدا ومستوعبه جيدا ويستحضره تماما ويرد عليه بكل إنصاف. قال وكأني بك تقول لا يقبل في هذا إلا كلام من قطع هذه المفاوز حالا وذوقا، وأما الكلام فيها بلسان العلم المجرد فغير مقبول. يقول لو اعترضت على كلامي وقلت أصل أنت يعني أكيد ما لم تمر بمسألة التعمق في الذوق والتذوق والوجد والحال، وإنما تعمقت في العلم المجرد، لا غلط. فأول محبون أصحاب الحال والذوق في المحبة لهم شأن وراء الأدلة والحجج. قال أما المحبون الذين يفنون ويضيعون وتجيهم الحيرة والسكوت ويغمى عليهم، وهؤلاء طبعا أعظم لأن لم يقفوا عند الأدلة والكلام العلمي، فهو سيرد عليهم من القيم. قال فاعلم أولا أن كل حال وذوق ووجد وشهود لا يشرق عليه نور العلم المؤيد بالدليل فهو من عبث النفس وحظوظها. أي وجد ومحبة وإغماء وفناء من دون علم ولا لها أي شيء، هذا عبث وضياع. العلم أشرف الأشياء. فلو قدر أن المتكلمة إنما تكلم بلسان العلم المجرد فلا ريب أن ما كشفه العلم الصحيح المؤيد بالحجة أنفع من حال المدعي هذا. يعني قال أنفع من حال من يخالف العلم والعلم يخالفه. أي شيء يخالف العلم الشرعي لا قيمة له. وليس من الإنصاف رد العلم الصحيح بمجرد الذوق والحال، وهذا أصل الضلالة. ومنه دخل الداخل على كثير من السالكين في تحكيم أذواقهم ومواجيدهم على العلم. فهنا هو لما يجي يشرب الخمر العلم يقول إن الخمر حرام ولا ينبغي شربه، لكن هو يجي يقول لك أصل أنا غرقت في الذوق والفناء وأصبحت لا يهمني كلام الناس ولا نظر الناس، هذا عجيب جدا. قال فكانت فتنة في الأرض وفساد كبير. وكم قد ضل وأضل محكم الحال على العلم، هذا يضل اللي يقدم أحاسيسه وذوقه على العلم الشرعي الآتي من الكتاب والسنة، هذا ضال ومضل. بل الواجب تحكيم العلم على الحال ورد الحال إليه، فما زكاه شاهد العلم فهو المقبول، وما جرحه شاهد العلم فهو المردود. وهذه وصية أرباب الاستقامة من مشايخ الطريق رضي الله عنهم يوصون بذلك، ويخبرون أن كل ذوق ووجد لا يقوم عليه شاهدان اثنان من العلم فهو باطل. قال: ويقال ثانيا: ليس من شرط قبول العلم بالشيء من العالم به أن يكون ذائقا له، إنما العلم إذا أتى بالدليل مقبول فرضا فورا، أما يكون هو الذي يتكلم ذاقه أو لم يذقه ما لنا علاقة. أفتراك لا تقبل معرفة الآلام والأوجاع وأدويتها إلا ممن قد مرض بها وتداوى بها؟ لا. أفيقول هذا عاقل؟ ويقال ثالثا: أتريد بالذوق أن يكون القائل قد بلغ الغاية القصوى في هذه المرتبة فلا يقبل إلا ممن هذا شأنه؟ أو تريد أنه لا بد أن يكون له أذواق أهله من هذا؟ فإن أردت الأول، لزمك ألا يقبل أحد من أحد، لأن خلاص لن نقبل إلا من نرى حاله أنه قد فني وضاع وأغمي عليه وهكذا، إذ ما من ذوق إلا وفوقه أكمل منه. وإن أردت الثاني، إنه لابد أن يكون له أذواق أهله، فمن أين لك نفيه عن صاحب العلم؟ من أدراك؟ ولكن لإعراضك عن العلم وأهله صرت تظن أن أهل العلم لهم العلم والكلام والوصف، وللمعرضين عنه الذوق والحال والاتصاف، كما يقول الصوفية: أنتم أهل الشريعة ونحن أهل الحقيقة. أنتم تتكلمون بقال فلان حدثني فلان إلى بالسند الواصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول حدثني قلبي عن ربي، أي ضلال هذا؟ يقول ابن القيم: والظن، يعني مسألة الذوق، وهذا ظنون، والظن يخطئ تارة ويصيب تارة، والله أعلم. فصل عظيم جدا، بارك الله فيكم، رحمنا الله وإياكم، ورحم الله ابن القيم.